الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع إمام أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه، ووصلنا إلى محنة هذا الإمام وابتلائه رحمه الله. والذي يقرأ في سير العلماء يرى أن أكثر العلماء على مر التاريخ قد أصيبوا ببلايا ومحن. لما تأتي تقرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، أو كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، أو تاريخ دمشق لابن عساكر، تجد أن أكثر العلماء هناك صفحة في حياتهم ألا وهي محنة ذاك العالم، الابتلاء الذي مر به ذاك العالم. وأئمتنا الأربعة، الأئمة الأربعة الفقهاء، كلهم مروا بمحن وابتلاءات. أبو حنيفة ومالك الشافعي أحمد، تخيلوا أن الإمام مالك على جلالة قدره يطاف به على حمار بالأسواق ويجلد ويضرب رحمه الله. إمام مالك، إمام دار الهجرة، يرحل إليه الناس، محنة ابتلاء. الإمام البخاري مر بمحنة، مر بابتلاء، لم يجالسه أحد قبيل وفاته، لم يجالسه أحد. إمام البخاري محنة ابتلاء. فصفحة الابتلاء صفحة في حياة أكثر العلماء، في حياة أكثرهم. ذلك أن هذه هي سنة رب العالمين في طريق الإصلاح. من أراد أن يكون مصلحا لا بد أن يبتلى. قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة بعد ذلك. قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أولى، أن يبتلى الرجل أو أن يمكن؟ قال: لن يمكن حتى يبتلى. قال: لن يمكن حتى يبتلى، لن يوضع له القبول والتمكين في الأرض حتى يبتلى. والله عز وجل ذكر أن الأنبياء السابقين ابتلوا وامتحنوا، ومنهم من قتل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. والأنبياء السابقون أوذوا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد من يحمل رسالة الأنبياء والمرسلين أن يمر بمحنة وأن يمر بابتلاء. إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مر بمحنة، وهي والله محنة عصيبة. كانت هذه المحنة سببا في رفعه وفي علو كعبه في أمة الإسلام، وفي مدحه العظيم عند علماء الإسلام، حيث أنه هو ذاك العالم الذي كان رجل المحنة في ذاك الوقت. كان ذاك الرجل هو الذي ثبت وصبر، ألا وهي محنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن. خلق القرآن، ما هذه القصة؟ من أين أتت قصة خلق القرآن ومحنة خلق القرآن؟ القرآن نزل أيها الإخوة على النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه الصحابة، آمنوا به، صدقوه، تعلموه، علموه، عملوا بمقتضاه. فيه أحكام، فيه قصص، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الصحابة رضي الله عنهم شغلوا بحفظ القرآن، بفهمه، بتعلمه، بالعمل به، بنشره بالبلدان. هكذا اشتغل الصحابة. من جاء بعدهم من التابعين كانوا كذلك: المتشابه يؤمن به، المحكم يعمل به، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابه يؤمن به، المحكم يعمل به. لا يوجد أي جدال في القرآن الكريم، أي جدل. تعلموا القرآن للعمل، هكذا كان شأن السلف من الصحابة والتابعين، فشغلوا بالعمل عن الجدل. امتد الإسلام، كثرت الفتوحات، في المشرق والمغرب، دخلت أفكار الفلسفات والعقائد التي كانت من أسباب تفرق المسلمين إلى مذاهب وإلى نحل، فشغلت كثيرا من الناس بالجدل عن العمل، فأهملوا علم القلوب واستكبرت العقول، فتطاولت العقول على النصوص، وأصبحت تلك العقول تحكم نفسها في ذات الله عز وجل، في أسمائه وفي صفاته. ومن هؤلاء المعتزلة أولا وقفوا بصلابة ضد أعداء الإسلام، تحدوا كل من يريد أن ينال من الإسلام أو من الكتاب أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لهم في ذلك جولات حقيقة تذهل اللب، كيف كانوا يناظرون الكفار والملحدين ويقيمون عليهم الحجة. هكذا نشأوا المعتزلة، وفعلا ضربوا أروع الأمثلة في نشر الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام. هذه البدايات، هذا صحيح، هذه البدايات، لأنه أناس أيها الإخوة لما رأوا أن الإسلام قد انتشر واستقر أمر الدولة الأموية، الدولة العباسية، انتشر الإسلام في توسع، قالوا لا نستطيع أن نطعن بالإسلام إلا أن نلقي الشبهات على المسلمين، فظهر الزنادقة وظهر الملاحدة، فكان المعتزلة أول من رد على هؤلاء. والمعتزلة أيها الإخوة هي فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي وازدهرت في العصر العباسي، وامتدت بعد ذلك هذه الفرقة المعتزلة، طبعا كان لها أساس تأسيس على مرتكب الكبيرة. الحسن البصري سئل مرتكب الكبيرة مسلم ولا كافر؟ قال مسلم، قال هو مسلم لا يكفر. الخوارج كانوا يقولوا مرتكب الكبيرة كافر، زنى، سرق، أكل الربا، كفر، خرج من الإسلام. الحسن البصري يقول هو مذنب لكن مسلم يبقى على الإسلام. فإذا بواصل بن عطاء وكان فصيحا بليغا كان يجالس الحسن البصري، فاعتزل مجلس الحسن البصري، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل. لما؟ ما أعجبه أن يقال إن مرتكب الكبيرة مسلم؟ طب ما هو يا واصل ابن عطاء كافر؟ قال لا مش كافر. طب مسلم؟ قال لا مش مسلم. طيب إيش هو مرتكب الكبيرة؟ قال هو منزل بين المنزلتين، منزلة بين المنزلتين. كيف منزلة بين المنزلتين؟ قال هو في الدنيا نعامل معاملة المسلمين ومسلم، لكن في الآخرة كافر مخلد في نار جهنم. منزلة بين المنزلتين، اعتزلنا واصل. فترك واصل حلقة الحسن البصري، ومنذ ذلك الحين أيها الإخوة نشأ الاعتزال. هي مسائل عقدية دخلت بعد ذلك الفلسفات إلى علم العقيدة، فنشأ المعتزلة. طبعا المعتزلة منهم نشأ ابتداء غيلان الدمشقي في عهد عمر بن الخطاب، ثم قتل عمر بن عبد العزيز وقتله هشام بن عبد الملك، ونشأ القول بنفي الصفات الجهم ابن صفوان، جهمية، كل هؤلاء من المعتزلة، هؤلاء رؤوس الفرق. نفي الصفات الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. ونشأت المعتزلة وأصبحت لهم أفكار وأصبحت لهم كتب، وكذلك أصبح لهم تلاميذ، وهم الذين تولوا هذه المسألة في فتنة خلق القرآن، لأنهم أدخلوا أيها الإخوة في دين الله العقول، بل جعلوا العقول حاكمة على النصوص. الجعد بن درهم مثلا قال الذهبي عنه مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى، وله، يقول الذهبي في لسان الميزان، وله أخبار كثيرة في الزندقة، منها أنه جعل في قارورة ترابا وماء فاستحال دودا وهوام. قارورة جعل فيها تراب وماء، بعد مدة تعرفون يخرج الدود والهوام، يعني الحشرات الصغيرة. فقال الجعد بن درهم أنا خلقت هذا لأني كنت سبب كونه، مش أنا اللي حطيت التراب وحطيت الماء، أنا كنت سبب تكوني، أنا خلقت هذا. قال فبلغ ذلك جعفر بن محمد فقال ليقل كم هي وكم الذكران منها والإناث إن كان خلقه، كم عدد هذه الهوام؟ الذكر منها من الأنثى من الحشرات الصغيرة أبلغنا. وأظهر الجعد بن درهم مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك، شوف العهد الأموي، أيام هشام بن عبد الملك، فأخذ هشام بن عبد الملك أخذه وأرسله إلى خالد بن عبد الله القصري وهو أمير العراق، ثم أمره بقتله. حبسه خالد بن عبد الله القصري ولم يقتله حتى كان يوم العيد. طبعا بلغ هشام بن عبد الملك أنه ما قتله، فأرسل إليه أن يقتله، فلما صلى العيد يوم الأضحى عن ذلك انصرف إلى الناس، قال أيها الناس انصرفوا وضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد ابن درهم، ثم نزل وذبحه. قال فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. إذن بقي هذا الأمر على أفراد مثل هؤلاء، وكانوا من أشد الناس، كان أهل السنة من أشد الناس عداوة لهم، والخلفاء كانوا يقمعونهم. مروان من خلفاء بني أمية الذي كان يلقب بحمار وكان يلقب بالجعدي، لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر، وكان الناس يذمون مروان بنسبته إليه ويقولون الجعدي. وكذلك الجهم ابن صفوان أخذ عن الجعد بن درهم، وجعلوا بعد ذلك ينفون صفات رب العالمين ويظهرون في دين الله عز وجل ما ليس منه. طبعا المعتزلة جعلوا أصول خمسة اعتمدوا عليها وأجمعوا عليها، قالوا أولا التوحيد، وثانيا العدل، ثالثا الوعد والوعيد، ورابعا المنزلة بين المنزلتين، وخامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا كل واحدة منها لها يعني لها ذيول في هذا ولها أسباب يعني قالوا بها. والتوحيد عندهم شيء يعني التوحيد نفي الصفات، التوحيد عندهم نفي الصفات، الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر. فلذلك جعلوا ينشرون الأدلة العقلية في أمة الإسلام ويتكلمون بأشياء ليست في الكتاب والسنة. وانظروا كيف نقل أبو الحسن الأشعري عنهم، يقول أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء هو السميع البصير. اسمع ماذا قال، قال وليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا جثة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا طول ولا عرض. وتجد تتكلم عندي أكثر من صفحتين هو ولا كذا ولا، بالغوا في النفي، بالغوا في النفي حتى نفوا الصفات الثابتة عن رب العالمين عز وجل. فقالوا الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى هو من الاستيلاء، كلم الله موسى تكليما، قالوا إن الله خلق شجرة وأحدث فيها كلاما فكلمت موسى عليه السلام، كلمت موسى عليه السلام. قال وإذ قال ربك للملائكة، إذ هنا قالوا ظرف، إذن هذا كلام إذن مخلوق. انتشرت هذه الأقوال أيها الإخوة، هذه أقوال باطلة، والسلف كانوا يردون عليها أولا بأول، وكان الأمر سليما عندما كان بين المسلمين، بين علماء المسلمين وبين هؤلاء المبتدعة. قالوا مكث هذا الأمر أكثر من قرن على مثل هذا الحال، يعني الإمام أبو حنيفة أيامه كان القول بخلق القرآن. لما سئل الإمام أبو حنيفة هل القرآن مخلوق، قال ما بالله غير مخلوق وما بالخلق مخلوق، ما بالله غير مخلوق وما بالخلق مخلوق، يريد أن كلام الله تعالى باعتبار قيامه بالله عز وجل صفة له، وأما باعتبار ألسنة التالين له وأذهان الحفاظ والمصاحف الأصوات كل هذا مخلوق. القرآن يا إخواني مخلوق، الكتابة مخلوقة، هذه الصحف مخلوقة، الذهن الذي يحفظ القرآن مخلوق، اللسان الذي يكرر القرآن مخلوق. فقال ما بالله غير مخلوق وما بالخلق مخلوق. الإمام أبو حنيفة شوف من زمن الإمام أبي حنيفة هم يردوا على أمثال هؤلاء. بقيت هذا الأمر الجدال المناظرة أكثر من قرن على هذا الحال، لم يتدخل أحد من الخلفاء في هذه الشؤون إلا من جاهر بالزندقة، كان الخليفة يأتي إليه ويعرض عليه التوبة، وإلا إن لم يتوب فإنه يقتل. هارون الرشيد اللي هو والد المأمون قال بلغني أن بشر المريسي زعم أن القرآن مخلوق علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط، إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. وقال أيضا بلغني أن بشر بن غياث يقول، يعني المريسي، القرآن مخلوق ولله علي إن أظفرني الله به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا. فكان بشر المريسي متواريا مختفيا أيام هارون نحو 20 سنة، يعني مختبئ مبتدع هذا، حتى مات هارون الرشيد فقام بعد ذلك ودعا إلى الضلالة. لما جاء الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد استحوذ عليه جماعة من المعتزلة فأزاغوه عن الطريق، هو جعلهم خاصته اللي هي هذه بطانة السوء. كانت المسألة بين العلماء وبين هؤلاء المبتدعة، لا، الآن المسألة أصبحت مسألة سياسية. المأمون كان مولعا بترجمة كتب الفلاسفة واليونانيين إلى العربية، وكان يحب علم الفلسفة ويدرس عليه، بل هو تعلم هذا العلم، فدخل إليه المعتزلة وجعلوا يجالسونه، خليفة، خليفة المسلمين المأمون، جعلوا يجالسونه ويكلمونه. ما زالت المسألة بين المبتدع وبين العلماء، لكن لما كلموه وحثوه أن يحمل الناس حملا على هذا الرأي، ما هو الرأي؟ القرآن مخلوق، فنشر الأمر في البلدان. لما بلغ الفضل ابن دكين أبو نعيم وقد اجتمعوا في مسجد الكوفة في وقت نشر هذا بين الناس وامتحان هذا بين الناس، قال أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله، قال: أدركت 800 شيخ ونيفا 70 شيخا منهم الأعمش ومن دونه، يقول: ما رأيت خلقا يقول هذه المقالة، يعني يقول القرآن المخلوق، ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة. فقام رجل اسمه أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم وقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا. لكن المأمون سعى ينشر هذا ابتداء بين الناس، ينشر هذا بين الناس نشرا، الخطباء الذين يتبعون المأمون بيتكلموا، الناس الذين اقتنعوا برأي المأمون يتكلم. أرسل إلى إسحاق بن إبراهيم وهو قاضي الشرطة في بغداد أن يأتي بالأمر بالقضاة والمحدثين، تعالوا يا قضاء يا محدثين، من يقول منكم القرآن مخلوق نقربه وندنيه. هذا أول كتاب، وطبعا كتاب طويل. قال: ومن لا يقول القرآن مخلوق نعزله عن القضاء، لا يتولى لنا أمرا، لا يتولى لنا قضاء، اللي بقول القرآن غير مخلوق نعزله عن القضاء. وفعلا هذا هو الكتاب الأول. ثم الكتاب الثاني من الخليفة المأمون لإسحاق بن إبراهيم قائد الشرط، قال: امتحن محمد بن سعد كاتب الواقدي ويحيى بن معين وزهير بن حرب، وذكر أسماء جمع من العلماء من الفقهاء والمحدثين والمشايخ، قال: امتحنهم هؤلاء، قل لهم القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ إيش دخلنا في المسألة هذه؟ هل هذه مسألة يعني مصيرية تتحدث عليها مصير أمة الإسلام؟ أين أنتم من أعداء الإسلام الآن الذين يطعنون بالدين ويقتلون المسلمين؟ كان حرب بين الدولة العباسية وبين الروم، أين أنتم منها؟ أين أنتم من الفتوحات؟ لا، صارت المسألة، صارت القضية لاهتمام القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فدعوا هؤلاء وأجاب كثير من هؤلاء خوفا من السيف، لأنهم هددوا، قال: من لم يجب يضرب، يؤذى، يحبس، ربما يقتل، بل دعا المأمون بالنطع والسيف وهدد الناس: من لم يجب قتل، من لم يجب إلى هذه الفتنة خلق القرآن قتل. آخر كتاب بعثه هذا الكتاب الثالث إلى إسحاق بن إبراهيم، قال: إن هؤلاء الذين قالوا القرآن غير مخلوق ضاهوا به قول النصارى، يعني بيقولوا مثل النصارى في دعائهم في عيسى ابن مريم، النصارى بيقولوا عيسى ليس مخلوق، فإذا أنت بتقول القرآن غير مخلوق إذا عيسى غير مخلوق، كيف هذا؟ ما هو هذه المسألة ظهرت من واحد اسمه يوحنا الدمشقي. يوحنا الدمشقي قال: عندكم في القرآن، قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته كلمة الله من هو؟ عيسى عليه السلام. طيب السؤال، كلمة الله عيسى مخلوق ولا مش مخلوق؟ احنا نقول عيسى مخلوق، عيسى مخلوق. طيب كلمة الله هنا كلمة الله غير مخلوقة، مش انتم بقول يا علماء كلام الله غير مخلوق؟ اذا كلمة الله غير مخلوقة فعيسى غير مخلوق. جاء المعتزلة قال لا، كلمة الله عيسى مخلوق وكلام الله كله مخلوق اصلا، فردوا على النصارى وافسدوا في دين الله. يعني رد بدل ما يرد على النصارى بكلام الصحيح، احنا الرد سهل ويسير، عيسى كلمة الله، نعم، أي أنه أثر كلمة الله كن فيكون، كلمة الله كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو أثر كلمة الله كن فيكون، وليس أن كلمة الله كن مخلوقة. الرد سهل ويسير، لكن هؤلاء قالوا طيب كلمة الله عيسى مخلوق، إذن كلام الله مخلوق. فالمأمون بعث قال هؤلاء يضاهون قول النصارى. الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه يعني خلقناه، والدليل قال وجعل منها زوجها وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، محدث يعني مخلوق. هكذا بعث المأمون إلى آخر كتاب هذا إلى إسحاق ابن إبراهيم، وأمره أن يحضر جماعة من الفقهاء والمحدثين، منهم القواريري وأحمد بن حنبل وابن علية الأكبر وإسحاق بن أبي إسرائيل وغير هؤلاء من العلماء، وجعل يمتحن واحدا واحدا منها من أهل العلم، جعل يمتحن واحدا واحدا. قال فأجاب القوم كلهم إلا أربعة نفر، طبعا بعد أخذ ورد، إلا أربعة نفر، واحد اسمه السجادة، واحد اسمه القواريري، ومحمد ابن نوح، وأحمد بن حنبل. فإسحاق بن إبراهيم أمر بهم فشدوا بالحديد، لأنه بعث المأمون آخر شيء، من لم يجب اشدد وثاقه بالقيود وابعثه لي، ابعثه لي إلى طرسوس. قال فإذا بهم الأربع يوثقون بالوثاق بالقيود. فعند ذلك لما رأى القواريري وسجادة أن الأمر جد، أن الكلام فعلا سيوثقون يحملون للخليفة ويجرون، عند ذلك أجاب القواريري إلى أن القرآن مخلوق، فأمر بإطلاقه، بس قول القرآن مخلوق خلاص نطلق صراحة، فأطلقوا صراحة وخلى سبيله. ثم أصر وأمر كذا، وسجادة كذلك أجاب، لكن أصر أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح على قولهما ولم يرجع، فشد جميعا في الحديد ووجه إلى طرسوس، وكتب كتاب معهما إلى أمير طرسوس أن يذهب بهما إلى المأمون، إلى المأمون. طبعا أجاب في هذه المحنة أكثر الفقهاء، أكثر المحدثين الكبار، أجابوا أيها الإخوة كثير أجابوا، ذلك أنهم تأولوا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا بتقول القرآن مخلوق خلاص تنجو، ما بتقول القرآن مخلوق تضرب تؤذى ربما تقتل، كما حدث مع محمد بن نوح، يقتل يقطع رأسه، كما حدث مع أحمد بن نصر الخزاعي يقتل. فتأول هؤلاء العلماء كعلي بن مديني ويحيى بن معين، طبعا الإمام أحمد كان يشتد عليهم، مع أنه يحيى بن معين ذكرنا أنه الصديق الحميم لأحمد بن حنبل، ما شقت إجابة أحد من الناس كما شقت إجابة يحيى بن معين وأبي خيثمة، كانت من أشق الإجابات عليه. يعني إمام أحمد ترك كلامهما مدة ما كلمهما، يعني أنت يحيى بن معين صديقي وحميمي في الطلب تجيب هؤلاء؟ طبعا هو ما أجاب إلا أنه سيكره، وأحمد بن حنبل الذي رفع الله عز وجل قدره بهذه المحنة رحمه الله تعالى، ففعلا حمل إلى المأمون. الإمام الشافعي رحمه الله يقول الربيع خرج الإمام الشافعي إلى مصر وأنا معه، قال لي يا ربيع خذ كتابي هذا فامض به، قال وسلمه إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأتني بالجواب. قال الربيع فدخلت بغداد ومعي الكتاب، فلقيت أحمد بن حنبل صلاة الصبح، فصليت معه الفجر، لما انفتل الإمام أحمد من المحراب سلمت إليه الكتاب، قلت له هذا كتاب أخيك الشافعي من مصر. قال أحمد: فنظرت فيه. قال: فنظرت فيه، يعني تأمل الكتاب وقرأ ما فيه. قال: فتغرغرت عينا الإمام أحمد بالدموع. فقال له الربيع: ماذا يا أبا عبد الله؟ لأنه قال له: هو أقرأت الكتاب قبل ذلك يا ربيع؟ قال: لا. قال: ماذا أنت قرأت؟ قال الإمام أحمد: يذكر الشافعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وأقرئه مني السلام وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى خلق القرآن فلا تجبهم فسيرفع الله لك علما إلى يوم القيامة. قال الربيع: فقلت: البشارة، يعني أعطيني البشارة. فخلع أحد قميصيه الذي يلي جلده ودفعه إلي، يعني سيرفع الله قدرك بسبب هذه المحنة. قال: فقال الشافعي: ليس نفجعك به، يعني للإمام أحمد، ولكن هكذا ربما يحدث. هذه رؤية في الإمام أحمد، وحدثها الإمام الشافعي للإمام أحمد، فكان كما قال. الإمام أحمد حمل إلى المأمون، وفي الطريق هو محمد بن نوح مقيدان على بعير واحد، حمل، تخيل إمام أهل السنة يحمل مقيدا إلى الخليفة مع محمد بن نوح. لما كان ببلاد الرحبة جاءهما رجل من الأعراب يقال له جابر بن عامر، سلم على الإمام أحمد فعرفه، يعني الأعرابي عرف الإمام أحمد. قال: يا هذا، إنك وافد الناس، لا تكن شؤما عليهم. يا أحمد، إنك رأس الناس اليوم، إياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فتحمل أوزار الناس إلى يوم القيامة. يا أحمد، إن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت عليه، إنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل. يا أحمد، إنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال أحمد: فكان كلامه مما قوى عزمي على ما أنا فيه. هذا أعراب من الأعراب، إيش علمه؟ لكن يقولوا: أثبت يا أحمد، أثبت يا أحمد. فلما اقتربوا من جيش الخليفة ونزلوا دونه بمرحلة يعني قريبا منه، اقتربوا، قال: فجاء خادم من الخدم وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز علي يا أبا عبد الله، يعز علي أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذاك السيف. يا أحمد، يعز علي ذلك، لأن أنت اقتربت من المأمون، فيعز علي أن المأمون قد سل سيفا وأقسم إن لم تجبه، إن لم تقل القرآن مخلوق ليقتلنك بذاك السيف. فجث الإمام أحمد على ركبتيه ورمى وأومأ بطرفه إلى السماء وقال: سيدي، غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرأ على أوليائك بالضرب والقتل، اللهم إن يكن القرآن كلامك غير مخلوق اللهم اكفنا مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ أن المأمون قد مات، مات المأمون في الثلث الأخير من الليل. قال أحمد: ففرحنا. ومع ذلك أيها الإخوة، لبث مدة في السجن، حمل إلى السجن الإمام أحمد ومحمد بن نوح، حمل إلى السجن، فإذا بعم الإمام أحمد اسمه إسحاق. قال فجاء إلى الإمام أحمد، قال: يا أحمد، إن أصحابك قد أجابوا إلى القول بخلق القرآن، قد أعذرت يا أحمد بينك وبين الله، قد أعذرت، يعني لك رخصة، إن إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، الآن ستقتل يا أحمد. قال: كيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه، وين الرخصة في هذا؟ ينشر بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه. قال الإمام أحمد رحمه الله: لست أبالي بالحبس، ما لست أبالي بالحبس، ما هو منزلي إلا واحد، ولست أبالي بالسيف، إنما أخاف على نفسي فتنة الصوت، يعني أضربوني، أخاف ألا أصبر، فما هو إلا ذلك حتى سمعوا أن الأمر قد زال عن المأمون وتولى الأمر المعتصم. طبعا المأمون أين مات؟ مات وهو في الثغور، يعني مات غريبا عن عاصمة ملكه، هو حمل في الثغور، مات يقاتل أعداء الإسلام الروم. لكن سبحان الله، يعني هو مقاتل المأمون للروم، مقاتل يقود الجيش، ومع ذلك أبى إلا أن يحمل فتنة خلق القرآن وأن يحمل الناس عليه. وسبحان الله كتب في وصيته لمن خلفه بعده، الخليفة بعده المعتصم، أولا أن يستمر في المحنة، قال ابقى احمل الناس على مسألة خلق القرآن، والثانية اللي هي موضع الاهتمام الأقوى، القاضي الذي عندك اللي هو أحمد بن أبي دؤاد اللي هو كان رأس الشر اللي يسول للخلفاء هذه المحنة والفتنة وأن يحمل الناس على ذلك، قال أبقه في مكانه. هذان الأمران جعل للمحنة شأنا آخر، جعل المحنة تزداد، يعني الوصية، وصية المأمون ما انتهت يعني خلاص بالفتنة بموت المأمون، لا، لأن الوصية يا معتصم اهتم بهذه المسألة، احمل الناس على هذا، والوصية الأخرى يا معتصم قاضي القضاة هذا أبقه مكانه. فجعل للمحنة شأنا آخر، واشتدت المحنة بدل أن تخمد. والإمام أحمد ردوا بعد ذلك من الرقة إلى بغداد في كامل أقيادهما، وفي الطريق من شدة الأذى، لأنه كان يجراني جرا، تخيل علماء أيها الأخوة يجراني جرا، قال في الطريق مات محمد ابن نوح رحمه الله، فدفنه الإمام أحمد صلى عليه ودفنه، وكان كثيرا ما يثني عليه ويقول صبر في ذات الله رحمه الله، صبر في ذات الله. ثم تولى الأمر المعتصم. المعتصم السيوطي يصفه في تاريخ الخفاء، يقول المعتصم كان عريا عن العلم، ما كان عنده علم. المأمون كان عنده علم، كان يقرأ، تعلم الفلسفة، تعلم، المأمون كان عنده علم. المعتصم خلص ورث أنه أنا المأمون أوصاني أن أقوم بهذه المحنة وأحمل الناس على هذا، فأراد أن يستمر بنفس السبيل. ولذلك كان من أشد الأمور، من أشد المحن في محنة خلق القرآن، أشد الأزمان زمن المعتصم. سبحان الله، سترون كيف الإمام أحمد، الله ثبته يا جماعة، مش يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، سنين استمرت هذه المحنة، يعني استمرت أيام المأمون والمعتصم والواثق. المعتصم قرابة 5 سنوات تولى الأمر وهو يحمل الإمام أحمد على هذا، وضربه وأذى، وجاء الواثق، والإمام أحمد أمر الإمام أحمد أن يعتزل الناس، يعني محنة شديدة كانت، والإمام أحمد ما تراجع بكلمة، فرفع الله قدره بهذا. ماذا حدث أيام المعتصم؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.